بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل أبو العالية رضي الله عنه. أبو العالية رضي الله عنه، وكنا تكلمنا في طلبه للعلم وحثه تلاميذه على طلب العلم كذلك. فكان رضي الله عنه رحالة في طلب العلم، كان رحالة، يعني كان يجهد نفسه في الانتقال من مكان إلى مكان حتى يحصل ويطلب العلم. وإذا ذهب إلى مكان بعيد ليطلب منه حديثا، ثم وجد هذا الذي سيأخذ منه الحديث فيه خلل أو فيه عجاج أو فيه تقصير، بعدما يضرب إليه أكباد الإبل، ماذا يفعل؟ يتركه ويرجع، يتركه ويرجع رضي الله عنه. يقول: ولم يقتصر أبو العالية على رواة الحديث في المدينة فقط، لم يكتفي على رواة الحديث، لم يتوقف على الصحابة الذين كانوا يعني يحتفظون بالأحاديث ويسمع منهم في المدينة فقط، ولكنه أراد أن يرحل إلى ما بعد ذلك حتى يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان يعلم به. يقول: وإنما كان ينشد حديث رسول صلى الله عليه وسلم في كل مكان، فإذا وصف له رجل بالعلم ضرب إليه أكباد الإبل مهما كان بعيد الدار نائي المزار. إذا ضرب له أو ذكر له رجل بأنه من حملة العلم وأنه من حملة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يفعل؟ كان يضرب إليه أكباد الإبل، يعني يضرب إليه المسافات الشاسعة البعيدة الطويلة، ويرهق نفسه ويكلف نفسه حتى يحصل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا الدرس بيكون تحت البيت، وما نكلفش نفسينا ان احنا ننزل نحضر الدرس. ده كان بيضرب اليه اكباد الابل. الواحد مثلا تقول له: ما تروحش الدرس ليه؟ يقول لك: يا لسه هركب محطتين عمال ما اوصل للدرس. محطتين؟ هو الدرس في الهند؟ ده ممكن يكون الدرس جنبك هنا، ومع ذلك تقصر في حضور مجالس العلم وفي طلب العلم. يقول: فإذا وصف له رجل بالعلم ضرب إليه أكباد الإبل مهما كان بعيد الدار نائي المزار، فإذا وصل إليه بادر فصلى خلفه. انظر علامات الضبط، هي ما معنى علامات الضبط؟ هو عايز يضبط هذا الرجل، يضبط قوته وصحته وصلاحيته أن يأخذ منه العلم. ما هو المعيار؟ ما هو المقياس؟ كيف سيحكم على الرجل إن هذا يصلح أن أنا أخذ منه العلم أو لا يصلح؟ أول ما يصل إلى هذه البلدة يبادر بالصلاة خلف هذا العالم الذي ذكر، يصلي وراه، يصلي خلفه. يقول: فإذا وصل إليه بادر فصلى خلفه، فإذا وجده لا يتقن صلاته أحسن الإتقان ولا يوفيها حقها أكمل التوفية أعرض عنه. يبقى إنها المعيار إيه؟ الصلاة. صلي وراه، لا بيتقنها، بيضبطها، يهتم بيها، يعتني بيها، يستكمل الطريق. لكن وجده يتهاون في ركوعها، في سجودها، في أدائها، في هيئتها، يتهاون، ماذا يفعل؟ يعرض عنه. بعد ما يضرب إليه أكباد الإبل، بعد ما يضرب إليه أكباد الإبل، بعد هذه المسافات الشاسعة، نعم، يعرض عنه، لأنه يرى أنه غير مهتم بالصلاة التي هي أهم شيء. طب هيهتم بعد كده بالعلوم الشرعية؟ واحد مش مهتم بالصلاة يؤديها أي شيء، يعني يؤديها نقر، ينقر كنقر الغراب بسرعة، ولا يهتم بركعها ولا بسجودها ولا بأدعيتها، لا يهتم بصلاته، كيف سيهتم بالعلم الشرعي وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف يثق به؟ فكان المعيار والضابط هو التزامه بالصلاة، انضباطه بأداء الصلاة، انضباطه بأداء الصلاة. يقول: فإذا وجده لا يتقن صلاته أحسن الإتقان ولا يوفيها حقها أكمل التوفية أعرض عنه، وقال في نفسه: إن الذي يتهاون في صلاته يكون أشد تهاونا في غيرها. الذي يتهاون في صلاته يكون أشد تهاونا في غيرها. وهب يتهاون في الصلاة، هيتهاون في أي شيء بعد ذلك. وهذا التهاون على محورين، محور الفرد ومحور الجماعة، محور الشخصي والمحور العام. الإنسان إذا كان لا يهتم بصلاته فعلى المحور الشخصي والفردي فهو كذلك لا يهتم ببقية طاعاته وعباداته، من حيث أنه يقصر في متابعة نفسه، ما بيسألهاش، ما بيحاسبهاش، ما بيعاتبهاش، ما بيعاقبهاش، سايب نفسه تفعل ما تشاء. يبقى هو مش منضبط أصلا في صلاته، ولذلك سيكون متهاون في غير ذلك من المراقبة، المحاسبة، القيام، الصيام، الصدقات، صلة الأرحام، زيارة المرضى وعيادتهم، حقوق الأخوة. تجد كل هذه الأشياء سوف تكون ضعيفة إن لم تكن منهارة. لماذا؟ لأنه لا يهتم بأهم شيء، لا يهتم بالصلاة، هيهتم بهذه الأشياء التي هي في المرتبة أقل من هذا الفرض الواجب. لا يمكن طبعا. فهو على المستوى الفردي لا يهتم بقيامه، لا يهتم بصيامه، لا يهتم بقرآنه، لا يهتم بتزكيته لنفسه وتطهي بها، لا يهتم بالمراقبة، لا يهتم بالمحاسبة، لا يشغل باله بهذه الأشياء. هذا على المستوى الفردي. وعلى المستوى الجماعي فهو كذلك لا يهتم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لا يهتم بأمر الدعوة، واحد مش مهتم بصلاته الشخصية، بعلاقته بربه عز وجل، هل هذا سيهتم بدعوة الناس إلى الصلاة؟ يهتم بدعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى؟ وبالتالي سنرى منه التقصير في حق الله عز وجل في هذا الأداء، أداء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالذي يفرط في دعوته تعلم أنه أكيد يفرط في صلاته، يفرط في صلاته كذلك، والذي يفرط في صلاته قطعا سوف يفرط في الدعوة وفي شخصه وفي أهله وفي كل شيء بعد ذلك. فكان عنده المعيار هو الصلاة، الضابط الميزان هو الصلاة، يجده يصلي يتبعه، وجده لا يصلي أو لا يصلي، لا يصلي يبقى خرج برا الدائرة خالص عنده، لكنه وجده يتهاون، تهاون في ركوع الصلاة، في سريع شوية، يعني مثلا في الركوع بيطول لكن ما بيطولش قوي كما ينبغي مثلا، يقول لا ده خلل، يجده في قيامه لا يقف مثلا حتى يطمئن، يقول ده خلل، أو يكون سريع في سجوده، يقول ده خلل، وإذا رأى هذا الخلل أو هذا الضعف يترك السماع منه ويرجع مرة أخرى بعد ما ضرب إليه هذه المسافات الطويلة الشاسعة. وهذا يدل أيضا على حرصه على جمع الحديث وجمع العلم من الأتقياء الأخفياء، مش أي واحد نجمع منه العلم، هو يبحث على الرجل التقي الذي يخاف ربه تبارك وتعالى. وأول شيء الإنسان يخاف ربه عز وجل فيه الصلاة. إذا كان الإنسان مقصر في صلاته يبقى هو خايف من ربنا، يبقى هو بيراقب نفسه، يبقى هو يعني يعمل حسابا لوقوفه بين يدي ربه عز وجل أو لسؤاله في قبره عن هذه الصلاة. إذا كان لا يؤديها أو يكون ضعيف في أدائها ولا يحسن أدائها، لا شك أنه سيكون مفرط فيما بعدها من الأمور التي تخصه على مستوى الفردي والتي تخص كذلك مجموعته على المستوى الجماعي. فقال إذا رآه يتهاون في صلاته يكون أشد تهاونا في غيرها، ثم يحمل عصاه ويعود من حيث جاء، يرجع تاني زي ما كان. ولقد بلغ أبو العالية منزلة في العلم فاق بها جميع أقرانه، من ذلك أن أحد أصحابه قال رأيت أبا العالية يتوضأ والماء يقطر من وجهه ويديه، والطهارة تتألق على كل عضو من أعضائه، فحييته وقلت إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فقال يا أخي ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن، وإنما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب. انظر هذا المشهد، واحد من أصحابه، وذكرنا أنه فاق أقرانه، زملاء وأصدقاء اللي هم في نفس سنه والتزامه، فاقهم تفوق عليهم. فمن ذلك يحكي مشهد واحد إن هو كان مع أحد رفقائه وأصدقائه اللي بدأوا مع الطريق لكنه سبقهم. كان أبو العلي يتوضأ، أثر الوضوء باين عليه، مية في يده ووجهه، وأثر الوضوء يجعله كأنه يتألق ويبرق من شدة وضاءته، فالراجل عايز يجامله فبيقول له إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني أنت راجل متطهر بالمية هو متوضي، يعني أنت ربنا بيحبك أليس كذلك؟ يريد أن يقول له هذا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذا فعلا معنى صحيح للآية، معنى صحيح للآية إن المتطهرين مقصود أن هم يتطهرون ويتسلون ومن الدرج. ولكن أبو العالية ينظر إلى الآية بمنظور آخر، بمنظور أعمق. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان حينما يتلقى العلم فإنك قد تتلقى العلم لتختبر فيه وتمتحن فيه، فأنت تبقى مهتم بالكلمات والعبارات، لكن الذي يهتم بالعلم حتى يعمل به ويعيش به ويعلم الآخرين فإنه ينظر إلى ما بين السطور. فأبو العالية لم يكن يتعلم العلم ليختبر فيه، وإنما كان يتعلم العلم ليعمل به ويعيش به وينقله إلى من بعده، ولذلك كان يتأمل ويعيش في الآيات بعمق. فقال معنى جديد لهذا التفسير وهو أيضا معنى صحيح، فقال له: ليس المتطهرون الذين يتطهرون بالماء من الدرن. بقول مش هم دول المتطهرين اللي هو بيتوضى ويذهب الأذى بالماء، مش هو دوت المتطهر، مش هو ده المتطهر الحقيقي. أمال إيه؟ في متطهر تاني؟ يقول نعم، هناك متطهر أفضل من هذا المتطهر. فيقول: إنما هم الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب. الذين يتطهرون بالتقوى من الذنوب. إذن الإنسان إذا كان على جسمه أذى وفي قلبه أذى، أي هذين الأذيين أشد؟ أذى القلب أو الأذى الذي على اليد؟ أذى القلب. أي أذى في القلب يقتله ويؤثر فيه ويضعفه؟ الإنسان إذا أراد أن يتطهر أي مجهود يبذل أكثر، في تطهير قلبه أم في تطهير ثوبه ويده؟ المجهود الأكبر في تطهير قلبه. إذن أضرام القلوب وأمراض القلوب معضلات، معضلات، وتحتاج فعلا إلى تطهير، ولا تحتاج إلى الماء والصابون. هذا التطهير، تطهير القلوب، لا يحتاج إلى الماء والصابون، ولكن يحتاج إلى التوبة النصوح، إلى العودة إلى الله تبارك وتعالى. إن الإنسان يتقي ربه عز وجل هكذا تطهر هذه القلوب بالتقوى، بالتقوى. والشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، الشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود. هذه من علامات الشفاء من المرض والشفاء من الذنب، إنك أنت لما تتوب إلى الله عز وجل لا ترجع إلى الذنب مرة أخرى، إذا أنت فعلا كده تطهرت. لكن إذا كان الإنسان يرتكب الذنب ثم يتوب ثم يرجع إلى الذنب فيرتكبه ثم يتوب ثم يرجع إلى الذنب فيرتكبه ثم يتوب، هل هذا طهر قلبه؟ لسه القلب لم يطهر بعد. يعني هو الرجل ده يبطل توبة؟ نقول لا، لا تيأس من رحمة الله، ولكن الإنسان يواظب على التوبة حتى يصادف توبة نصوحا فيقلع معها على الذنب، يتوب، يكرر التوبة حتى يوافق توبة نصوح، توبة لا رجعة بعدها إلى الذنوب، توبة فيها تقوى لله سبحانه وتعالى، فيطهر القلب. فالشفاء من الذنوب بأن تتوب ثم لا تعود، يعني لا تعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. فكان أبو العالية يتكلم عن هذا العمق وهذا البعد في تفسير هذه الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين ليس فقط الذين يتطهرون من الضرن بالماء، وإنما هم الذين يتطهرون من الذنوب بتقوى القلوب. يتطهرون من الذنوب بأي شيء؟ بتقوى القلوب، إنك تجعل بينك وبين ربك عز وجل، بينك وبين ما يغضب ربك عز وجل حاجب، مانع، لا تقع فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى. هذه التقوى، تعمل بما أمر الله عز وجل، تجتنب ما نهى الله عز وجل، تفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، تجتنب ما أمر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فعل المأمور وترك المحظور تقوى، فعل المأمور وترك المحظور تقوى. هذه التقوى تورث القلب طهارة ونقاء وعفة وصفاء، يجلو معه القلب ويطهر معه القلب. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان إذا كان بيبذل جهد في تطهير بدنه وثوبه فلا شك أنه يحتاج إلى جهد أشد في تطهير قلبه، لأن أمراض القلوب كثيرة وخفية ودقيقة، وقد لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها بيسر. إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. تخيل لما الشيطان يجري في عروق الإنسان ويدخل في قلبه وأعضائه، إيدك تنفق فيها رياء، تصلي فيها رياء، أي عمل تعمله رياء ممكن يدخله. الشيطان يريد أن يكون له حظ ونصيب من كل أعمالك، كيف سينجو الإنسان؟ إذن يحتاج إلى تحصين قوي جدا، يحتاج إلى أن يكون قلبه نقي، إن هذا القلب يكون محصن، يكون مملوء بطاعة الله وذكر الله تبارك وتعالى. فأبو العالية رضي الله عنه يشير إلى هذا البعد العظيم الهام، أن الإنسان ينبغي أن يكرس جهده في تنقية قلبه، تنقية القلوب، لأن القلب إذا طهر استقامت العبادات واستقامت الطاعات. إن الله عز وجل لا يقبل عمل فيه شرك، الله عز وجل أغنى الأغنياء، لا يقبل عمل فيه شريك، لا يقبل عمل فيه لد، لا يقبل. ولذلك إذا الإنسان طهر قلبه فإنك ستكون مخلصا في كل ما تفعل، في إنفاقك، في قيامك، في قراءتك للقرآن، في تعلمك، في كل حياتك، ستكون مخلصا لله تبارك وتعالى. يقول فتأملت ما قاله صديق زميله، يقول فتأملت ما قاله، معنى جديد فعلا، مش كده؟ ممكن يكون احنا كلنا قرينا الآيات ديت، وقرينا كمان تفسير الآيات ديت، مرينا على تفسير هذه الآيات، لكن هذا العمق في هذا المعنى هل أدركه أحد قبل ذلك؟ ممكن يكون عمق جديد، ممكن يكون بعد جديد. ويرويه أيضا هذا التابعي الجليل، يقول فتأملت ما قاله وأدركت أنه أصاب وأخطأت، أصاب وأخطأت. هل هو أخطأ يعني تفسير الآية كان خطأ؟ لا، هو أخطأ لأنه أخذ الآية بالمعنى المباشر دون ما يتعمق في إيمانيات وروحانيات هذه الآية، يعني تكلم بسرعة، تكلم بالمعنى الذي يعني يتبادر إلى أي ذهن. إن التوابين المتطهرين هم اللي بيتوبوا بيتطهروا، خلاص على كده أي واحد ممكن يفهمها ويعرفها، لكن عمق هذه الآية وبعد هذه الآية لا يعرفه إلا العلماء، إلا الذين أخذوا باعا في طلب العلم وفي التربية على ما يتعلمون وما يتلقون. فقال فعلمت أو أدركت أنه أصاب وأخطأت، فهذه كانت نظرة مباشرة ونظرة يعني عابرة. قال جزاك الله خيرا وزادك علما وفهما، وزادك علما وفهما. وهنا نقول أنه من قام لله عز وجل لم يقعد حتى يصل إلى الله، من قام لله عز وجل لم يقعد حتى يصل إلى الله. يعني إيه؟ يعني الذي يقوم لله عز وجل بحقه ويقصد مرضات الله سبحانه وتعالى، قلبك في إخلاص، هل من الممكن أن تتوقف في وسط الطريق ولا تتم العمل؟ ممكن؟ إنسان قام يعمل طاعة لله وهو مخلص لله عز وجل، هل من الممكن أن يتوقف وسط الطريق؟ لا، لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه من قام لله عز وجل لم يقعد حتى يصل إلى الله، لأنه كان مخلصا في هدفه وقصده أنه يريد أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. ولا يستطيع أحد أن يصل إلى الله عز وجل إلا إذا قعدت شهواته ولم تتمكن من قلبه، كما قيل ومن قعدت عنه الشهوات صح قيامه لمولاه، ومن قعدت عنه الشهوات صح قيامه لمولاه. إذن الذي تبعد الشهوات عنه والتي تقعد عنه والتي تتخلف عنه يصح قيامه لمولاه أم لا؟ يصح قيامه لمولاه. إنسان يترك الشهوات هيقدر يقوم الليل ولا مش هيقدر؟ هيقدر ببساطة، هيقدر. يعني أطيعه بالنهار يقيمك بالليل، أطيعه بالنهار يقيمك بالليل، لابد أن تؤدي حقه سبحانه وتعالى في يومك وفي ليلتك. فمن قام لله عز وجل بحقه في النهار أقامه بالليل، تقدر تقوم وتقدر تتهجد وتقدر تقرأ القرآن وتقدر تستغفر بالأسحار وتفعل كل الطاعات. فالذي قعدت عنه الشهوات صح قيامه لمولاه، لأنك إذا قعلت شهواتك أصبحت حرا، ليس في قلبك سوى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا قمت لله بأمر، بطاعة، بعبادة، فهي إن شاء الله صحيحة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ومن الشهوات شهوة أن ترى عملك، وهذه خطيرة جدا. ده أنت بالليل بتصلي ومحدش شايفك، بس أنت شايف نفسك. مش احنا ساعات واحد بيشوف نفسه كده يحس ان هو عمل حاجه، يحس ان هو انجز، حتى لما يجي يحاسب نفسه يحس ان هو عمل حاجه، يقول لك احنا اخر النهارده صح عملنا حاجه، وكان الراجل متواضع وهو في الحقيقه عايز يشوف نفسه. هذه من الشهوات. اذا قعدت عنك هذه الشهوات وبعدت عنك وتخلفت، سيكون قيامك لله تبارك وتعالى. قال: جزاك الله خيرا وزادك علما وفهما. ولقد دأب أبو العالية على حض الناس على طلب العلم. أبو العالية لم يتعلم هو وحده، وإنما بعدما تعلم وذاق حلاوة العلم حض الناس على طلب العلم، أخذ يأمرهم ويدفعهم ويحبذ لهم طلب العلم وييسر لهم طريق العلم. انظر، يقول: ولقد دأب أبو العالية على حض الناس على طلب العلم، وجعل يرسم لهم سبل الوصول إليه. يعني مش كان بيدفعهم لطلب العلم فقط، ولكن كان يرسم لهم الطريق المؤدي والموصل إلى طلب العلم. هذا الرجل لا يفكر في نفسه فقط، لا يعيش لنفسه فقط. فالذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا، لكنه سيعيش صغيرا ويموت صغيرا. واحد يعيش لنفسه، هيستريح مش هيستريح؟ همه يريح نفسه. هيستريح، لكن في الحقيقة هيموت صغير ويعيش صغير، حجمه هو قده. لكن الذي يعيش لله عز وجل، الذي يعيش لخدمة دين الله تبارك وتعالى، الذي يعيش للناس يخدمهم ويعلمهم ويربيهم ويأخذ بأيديهم، هذا يعيش صغيرا أم يعيش كبيرا؟ يعيش كبيرا. وكلما كانت أهدافك عظيمة فإن عيشتك كذلك عيشة عظيمة. لما يكون أهدافك أن تعلم علم التوحيد، علم التفسير، تتعلم الفقه والدين، أهداف سامية. عندما تكون حياتك الهدف منها دخول الجنة، مرضاة الله عز وجل، إذن أنت تعمل لمهمة كبيرة ودور عظيم، ستعيش عظيما وتموت عظيما. لماذا؟ لأنك وأنت تموت لازلت تسعى إلى الله تبارك وتعالى. في آخر أنفاسك بتقول كفاية كده الواحد يسريح، ولا بتقول الواحد يجتهد؟ يعني الواحد في الآخر يقول إيه يا حاج؟ وإحنا في آخر العمر كده نقوله إيه؟ نجتهد ولا نستريح؟ يا حاج استريح إيه؟ لا حاج مش تستريح، أنت مش عايز تستريح، عايز تجتهد، تجتهد في الطاعة. عايز تستريح من ايه بالظبط؟ يعني انت عايز تستريح من ايه؟ اي نعم، الانسان يستريح فعلا من متاعب الحياة، ولكن حتى يشعر بالراحة الحقيقية والراحة الابدية لابد ان يكون علاقته بربه اقوى. لن تتمتع ولن تحيا حياة سليمة الا اذا كانت علاقتك بربك علاقة قوية متينة. اذا لابد للإنسان في نهاية عمره وفي نهاية أجله يقترب من ربه تبارك وتعالى أكثر وأكثر، أكثر وأكثر. إنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان ربما مع اجتهاده وطاعته وقربه إلى ربه يقبله. الإنسان لما يطرق الباب يوشك أن يفتح له الباب. أنت واحد تخبط، مش ممكن الباب يتفتح؟ إن شاء الله يتفتح، وأنت تطرق باب ربك عز وجل، تستجدي رحمة ربك عز وجل مرة واثنين وعشرة ومية وألف. لا تمل، ربما يفتح لك الباب، وسيفتح لك الباب إذا كنت مخلصا لله تبارك وتعالى. فكان أبو العالية رضي الله عنه يحض الناس على طلب العلم، وكيف لا، والعلم مهمة عظيمة وشرف عظيم، وهو إرث الأنبياء. فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. من أخذه أخذ بحظ وافر. الأنبياء لم يتركوا تركة، يعني تركة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ هل ترك أراضي؟ هل ترك عقارات وعمارات؟ هل ترك أموال في البنوك؟ هل ترك هنا كذا أو كذا؟ لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. الأمة كلها تأخذ حظها مما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأمة تأخذ من تركة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حقا تركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، العلم، فاذهب وخذ حظك من هذه التركة. تخيل لو قلنا لك روح خذ فعلا، لقوا كنز كده النبي عليه الصلاة والسلام كان موجود شايله، وبعدين قالوا دي خلاص ده ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، واللي عايز يورث، وكل الأمة لها حق في الميراث، كل فرد في البلد النهارده هنا ليه حق في الميراث، وروح يلا السعودية عشان هيقسموا الميراث، كلنا هنطلع جوازات سفر ونسافر ولا لا؟ رايحين ليه؟ عشان ناخد نصيبنا، مش كده؟ راح تاخد نصيبك، يعني يطلع لك مثلا ب 1000 ريال ولا 2000 ريال حسب العملة الجديدة. تخيل بقى وأن تركة النبي صلى الله عليه وسلم هي العلم، وأنها كل يوم تقسم، كل يوم توزع في مجالس العلم وفي العلوم الشرعية ومجالسها. لماذا لا تذهب وتأخذ حظك ونصيبك من تركة محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من شأن هؤلاء الذين يطلبون العلم أن الحيتان في قعر البحر تستغفر لهم، تستغفر لهم، تخيل، حتى الحيتان لتستغفر لمعلم الناس الخير. الحيتان السمك اللي في البحر يستغفر لمعلم الناس الخير. إذن العلم له قدر وله قيمة أم لا؟ له قدر وله قيمة عظيمة جدا جدا. فقال لقد دأب أبو العالية على حظ الناس على طلب العلم، وجعل يرسم لهم سبل الوصول إليه، فيقول روضوا أنفسكم على تلقي العلم. روضوا أنفسكم على تلقي العلم، يعني روضوا أنفسكم، يعني دربوها، عودوها، عودها، عودها. يعني ممكن في أول جلسة تبقى أنت عندك نفور مش عايز تقعد، يا جلسة طولت قوي، درس من المغرب للعشاء ليه؟ إحنا قاعدين في الحرم، وتبقى أنت قاعد متضايق قوي إن الدرس من المغرب للعشاء كفاية 5 دقايق. روضوا أنفسكم، اقعد يا حاج 5 دقايق وامشي، والمرة الجاية ولا 10 دقايق وامشي، المرة الجاية ربع ساعة وامشي. بعد كده ممكن تقعد وما تمشيش، ممكن تقعد أنت تدي الدرس، ممكن تقعد أنت تدي الدرس كمان. فروضوا أنفسكم على طلب العلم. الإنسان يعني العلم من الممكن أن تعتاده الإنسان، إن هذا العلم ممكن يكون عادة، مجرد ما تعودت عليها خلاص الإنسان يألف، يألف أن ينزل ويحضر إلى مجالس العلم ويسمع بدون مشقة وبدون مجهود. قال روضوا أنفسكم على تلقي العلم، درب ذهنك، درب، هيئ نفسك إنك أنت تتلقى العلم، وسنذكر الآن إن شاء الله طرفا أيضا من ذلك. قال وأكثروا من السؤال عنه، أكثروا من السؤال عنه، من وسائل التعلم السؤال، من وسائل التعلم السؤال، هذه من وسائل الحديثة أيضا في التعلم. ليس التعلم أن نأتي بكتاب ونقرأه فقط، لا، السؤال أحيانا يكون تعلم. أنت إذا كان أمامك مشكلة وتيجي تسأل، بعد ما بتسمع الإجابة تعلمت ولا ما تعلمتش؟ تعلمت، تعلمت. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بينهم وكان يتخولهم بالمواعظ، يعني كل فترة يعظ القوم، كل فترة يعظ القوم حتى لا يملوا، مع ذلك ووجوده صلى الله عليه وسلم بينهم إلا أنهم كانوا يفرحون، أكثر ما يفرحون إذا أتى الرجل من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفرحوا جدا لما يجي واحد من البادية يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنها وسيلة جديدة من التعلم، الرجل يقول سؤال والنبي صلى الله عليه وسلم سوف يجيب على هذا السؤال. إذن في جديد، في جديد يتعلموه. ولذلك الإنسان حتى يسلك أيضا سبيله إلى طلب العلم لابد أن يسأل، وأكثروا من السؤال عنه. طبعا تسأل في صلب الموضوع، مش تسأل أسئلة يعني ليس لها علاقة بالموضوع، أو أسئلة تثير الفتن أو تثير القلاقل، أو أسئلة لاختبار المعلم، كما ذكرنا أن هذا ليس من الأدب. أحيانا تبقى أنت عارف الإجابة وجاي تسأل الشيخ، تقول أما نشوف بقى الشيخ بتاع الجامع هنا بيعرف ولا ما بيعرف شيء، وتقوم جاي قايل له السؤال، وبعد ما يجاوب تقول انا كنت عارف. طب وانت بتسال انت ما كنت عارف اسكت؟ لا، ولا اقول لك ما انا الكلام دوت الشيخ فلان قاله، يعني انت عندك سابق، عندك معلومه، بتسال ليه؟ اذا مش اي سؤال، تسال حينما تكون تريد ان تتعلم. فقال روضوا انفسكم على تلقي العلم، واكثروا من السؤال عنه، واعلموا أن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي أو متكبر. العلم لا يخفض جناحيه لمستكبر أو إيه؟ أو مستحي. واحد بيستحي يسأل هيتعلم؟ واحد متكبر هيتعلم؟ لا مش هيتعلم. المتكبر ده تيجي تقول له احضر الدرس يقولك أصل أنا مشغول عندي دروس كتير، أنا بدي درس في الحتة الفلانية وبدي درس في الحتة الفلانية وبدي درس في الحتة الفلانية، ما عنديش وقت أحضر. هذا مستكبر عن حضور دروس العلم. هل هو مشغول؟ مشغول يعني خلاص مش هيتلقى. أين يتلقى؟ وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ما زال الإنسان يحتاج إلى طلب العلم، حتى لو جلس وعلم وأصبح أستاذا لابد أن يتعلم ويتلقى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أعظم ما يكون البشر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يسألونه ويتعلمون منه. ابن عباس هذا كان حبر الأمة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كان حبر الأمة. انظر، ومع ذلك كان يجلس ويستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتكبر على مجلس من مجالس العلم. قال: واعلموا أن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي أو متكبر. إنسان مستحي يسأل يبقى ده مش هيتعلم، متكبر على العلم مش هيتعلم. يعني شايف ان اللي بيدرس دوت كان زميله قبل كده في المدرسة، يقول لك انا ده كان زميلي على تختة واحدة. ماشي، بس انت فشلت هو بقى خلاص، مش كده ولا ايه؟ ما هو ايوه كانوا على تختة واحدة، بس انت بقيت فين هو بقى فين؟ العلم يرفع اقواما ويحط اخرين. التختة الواحدة دي مش مشكلة، كلنا كنا قاعدين على تخت واحدة، لكن المهم انك كيف اصبحت بعد ذلك. العلم رفعك، وهذا تخلى عن العلم وبعد. بعد هو الذي أبعد نفسه وترك طريق الالتزام والطاعة والعبادة. فالإنسان لا يتكبر ولا يستحي حتى يستطيع أن يتعلم. فالمستحي لا يسأل لحيائه، مستحي مكسوف يسأل، مكسوف يسأل هيفضل جاهل، مش كده؟ واحد مكسوف يسأل لك عندي سؤال بس مكسوف، طب خلاص خليك مكسوف، خلاص هيفضل مكسوف على طول، هيعيش جاهل ويموت جاهل لأنه لا يعرف. الآخر متكبر، يتكبر أن يجلس وأن يذهب وأن يتعلم، خايف يروح حد يشوفه قاعد في الدرس يقول لك إيه أنت كمان لسه بتحضر دروس زينا؟ طبعا نحضر دروس زيكم، إيه المشكلة؟ لابد أن تجلس وأن تتعلم وأن تتلمذ على أيدي معلمي. والمتكبر لا يسأل لكبريائه، المتكبر لا يسأل لكبريائه، هذا متكبر مش عايز يسأل، مش عايز يسأل ليه؟ مكسوف؟ لا ده مش مكسوف، ده هو في الحقيقة متكبر ومش عايز يتقال عنه ان فلان ما كانش عارف. مع ان الامام الشافعي رضي الله عنه، الامام الشافعي كان يناظر ويسأل من هو اقل منه ومن هو اعظم منه واكبر منه، كما سنرى في سيرة الشافعي رضي الله عنه. العلماء الافاضل كانوا لا يتركون افضل منهم او في مستواهم او اقل منهم الا وكانوا يسألونه ويقتربون منه. ذكرنا في الاسبوع القبل الماضي إن العلم لا ينال إلا بستة أشياء، حد منكم فاكرهم؟ ها أخي، لن تنال العلم إلا بستة، قول واحد. أيوة، ذكاء وحرص. ذكاء وحرص، مش لازم الترتيب، ماشي. ذكاء وحرص وطول زمان وافتقار، وإيه تاني؟ وغربة، وإيه تاني؟ وتلقي، تلقين أستاذ، وإيه تاني؟ وطول زمان، خلاص حاجة تانية؟ ده 6 ل 12 6، وكنا مرينا عليهم مرور سريع وسنمر عليهم مرة أخرى أيضا لإضافة بعض القصص في هذه الأجزاء. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفصيلها ببياني. إيه هما الستة دول؟ ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. فبالنسبة للذكاء طبعا النقط دي سبق أن ذكرناها، ولذلك ممكن يكون في مرور سريع على بعضها. الذكاء هو كثرة التحصيل، الإنسان يحصل مثلا أمور كثيرة جدا أو ينشط لتأليف عظيم جدا، كما كان في شأن الإمام الطبري رضي الله عنه. اسمع الإمام الطبري حاجة عجيبة، جلس يوما بين أصحابه فقال: أتنشطون لتفسير القرآن؟ ها عندكم استعداد نفسر القرآن مع بعضنا؟ بص خد بالك قاعدين مع بعضهم مجلس، فبيقول لهم تنشطون لتفسير القرآن؟ ها عندكم همة نبدأ نفسر القرآن؟ فطبعا هم عارفين الإمام الطبري، قالوا طب في كم يعني هياخد مننا كم ورقة؟ فقال يعني مش كتير، 30,000. 30,000 طبعا، 30,000 التلاميذ سمعوا 30,000، قالوا هذا ما تنفذ الأعمار قبل تمامه، 30,000 عشان نخلصهم دول كلهم متنا مش كده، قالوا هذا ما تنفذ الأعمار قبل تمامه، فقالوا هذا ما تنفذ الأعمار قبل تمامه، فقال إنا لله، يعني إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتت الهمم، ماتت الهمم، ما فيش همم، ولك فين همم الرجال؟ عايزهم ينشطوا لتفسير القرآن في 30,000 صفحة، لما مش قادرين قال لهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ما فيش همة، ما فيش همة. شو بقى أنت النهاردة عشان تخلص 30 صفحة بتاخد فيهم كم أسبوع؟ تاخد كتاب 30 صفحة، خلصت الكتاب؟ لسه. خلصت الكتاب؟ لسه. لسه ورقتين. خلصت الكتاب؟ لسه ورقة. خلصت الكتاب؟ خلاص أنا في الفهرس، والفهرس ده يفضل أسبوع على 30 صفحة. ده 30,000، مش 1000، 30,000. وقول لهم إنا لله وإنا راجعون، ماتت الهمة، خلاص ما عادش في رجالة زي زمان. الإمام الطبري يقول لهم ماتت الهمة، ما فيش زي زمان، إن لله ماتت الهمة. فاختصره في 30,000 بس، فاختصره، اختصره في 3,000. وكذلك التاريخ، يعني 30,000 اختصروا في كم؟ في 3. 30 اختصرهم في كم؟ في 3. ده انت تقف شوية كده تقول ايه ده، يعني هو ألفه فعلا في كم صفحة؟ في 30,000، وعايز يقعد يقرأ عليهم بس 30,000. فلما لقى ما فيش همة قال لهم خلاص أنا هختصره، اختصره في 3,000، يعني ألفه في 30,000 وعمل له مختصر في 3,000، يعني هو كاتب 33,000، مش كده ولا ايه؟ هو كاتب كده 33,000 وبيقول لهم بس 3,000 كده على الماشي، هم قاعدين مع بعضهم 3,000 صفحة. فسألهم تاني تنشطون لتاريخ الخلق، تاريخ البشر، هذا مشروع كبير قوي، تنشطون لتاريخ البشر من أول ما ربنا خلق آدم، قالوا في كم؟ قال نحوه، يعني مش هنكتر 30,000 طبعا، نفس الإجابة. فاختصروا أيضا في 3,000، يعني 30 و30، 60، يعني 66,000 في مؤلف واحد أو في مؤلفين، 66,000 صفحة في مؤلفين، وده إمام واحد ولسه ليه مؤلفات كتيرة. ده ذكاء ولا من الذكاء؟ أنا شك أن هذا أيضا من الذكاء. ومن الذكاء حسن البدء، من الذكاء حسن البدء، من الذكاء أنك تبدأ صح. وحسن البدء هذا يكمن في قول الله تبارك وتعالى ولكن كونوا ربانيين. فابن عباس رضي الله عنه يقول يعني كونوا فقهاء حكماء، والبخاري رحمه الله يقول الربانيين هم الذين يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره. الرباني يبدأ بصغار العلم، العلوم الصغيرة، يبدأ حياة صغيرة صغيرة، عايزين يكبر 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 فيكبر العمل، مش نبدأ بعمل كبير ويضمحل، لا نبدأ بعمل صغير ويزيد. هذا هو طبيعة البناء، عندما تريد أن تبني عمارة شاهقة تبني من أعلى أم تبني من أسفل؟ تبني من أسفل، تضع حجر حجر، طوبة طوبة، لغاية ما يكمل البنيان معك بعد زمان. والعلم لا يسلم قياده لبليد، العلم لا يسلم قياده لبليد، مش ممكن واحد يكون بليد ويأخذ العلم ويكون ماهر في تلقي العلم. الحرص وهو العمر وهو الوقت، الحرص عمرك حياتك وقتك هو لحرصك على التلقي. فمن علامات حسن التحصيل الحرص على الوقت، إذا كنت فعلا بتحافظ على وقتك يبقى أنت هتتعلم، ما بتحافظش على وقتك، وقتك مهدور، وقتك ضايع، هتتعلم؟ مش هتتعلم. يقول ابن عقيل الحنبلي، ابن عقيل الحنبلي رضي الله عنه ألف كتاب الفنون، كتاب اسمه كتاب الفنون في عموم فنون الشريعة، عمله في كم مجلد؟ ها تفتكروا في كم مجلد؟ 800 مجلد، 800 مجلد، يعني انت خد بالك المجلد اللي وراك ده ايه، هو عمل 800 كتاب مؤلف واحد في 800 مجلد. ده جاب وقت منين عشان يكتب الكلام ده؟ ده احنا لو قعدنا نقرا بس ال 800 مجلد ممكن ما نلحقش، مش كده؟ ممكن ما نلحقش نقرا بس، مش نالف. ده بيالف بيرجع لكتب، بيرجع لمصادر، ووثق المعلومات اللي بيجيبها، مجهود رهيب، و800 مجلد، وده إنتاج واحد من إنتاجه ببركة الوقت. وكان ابن الجوزي رحمه الله يقول ابن الجوزي رحمه الله كان بيتأذى من الزوار اللي بيجوا يضيعوا وقته، بيتأذى من الزوار الذين يضيعون الوقت، فكان بيقول كثير من الناس يأتي يضيع الوقت بحجة أنه مشتاق جاي يقعد، إيه في إيه؟ يقول لك بس أنا مشتاق لرؤيتك. طب يا عم أنت خلاص مش شفتني، اتكل على الله، يقول لك لا بس نطول شوية لسه ما شبعتش منك. هتكون يعني هتشبع امتى؟ الوقت سيمر، العمر لا يتوقف. فكان ابن الجوزي يؤرقه هؤلاء الزوار الذين يأتون ليس لهم سؤال، ليس لهم حاجة، عايزين يقعدوا بس يتفرجوا، عايزين مشتاقين، عايزين يقعدوا يسمعوك يشوفوك يتفرجوا عليك فقط. يقول ويأتي كثير من الناس بحجة أنه مشتاق، ودفع الناس فيه إغار للصدور. لما تيجي تقول له امشي لا مش فاضي يزعل ولا مزعلش؟ دفع الناس فيه إغار للصدور، فكان بيضطر أنه هو يستقبلهم. فأعددت لذلك حزم الدفاتر وبري الأقلام. أعد لذلك حزم الدفاتر وبري الأقلام، يعني إيه؟ هو طبعا شايف أن الناس بتيجي، لو قال لها لا مش فاضي هيزعلوا منه. طب نعمل إيه؟ هيستقبلهم، والوقت اللي هيستقبلهم فيه جاهز مهمة هو بيحتاجها بعد كده، وهو بيكتب بيحتاج يجيب الأقلام ولا لأ؟ يبريه، أم جاب شوية أقلام كتير ويركنهم على جنب، ويجيب الورق مكعبل ويركنه على جنب. جاله زائر يقعد الزائر ويفضل يبري الأقلام، يبقى هنا أنفق وقته في بري الأقلام. خلص الأقلام يدخل على الورق يرتب الورق ويحمله حزم، يعني يعملوا زي دفاتر، يربطوا يعملوا زي دفاتر كده، ما كانتش بقى لا مطبعه ولا تجليد ولا تغليف ولا حاجات من دي خالص. فكان ياخد الورق يعملوا حزم ويركنه، يبقى دفاتر دفاتر عنده، فيقضي الوقت مع الزوار الذين ياتون للفرجه فقط. وعبد الرحمن ابن ابي حاتم يقول كنت اقرا على ابي وهو قائم. عبد الرحمن ابن ابي حاتم، عبد الرحمن ده ابن ابو حاتم، ده هو الشيخ هو المعلم. فعبد الرحمن ابنه بيقول كنت أقرأ على أبي وهو قائم وهو نائم، يعني أبوه مديله كتاب يقرأ فيه، الولد يقرأ بصوت مرتفع والأب يسمع في جميع أحيانه، وهو واقف يسمع وهو نايم يسمع، أنت وأنت نايم ممكن تعرفش تقرأ، فيجعل ابنه يقرأ له وهو قائم الأب، أو وهو نائم وهو يمشي وهو في الخلاء، يعني حتى لو دخل الخلاء يخلي ابنه يقرأ من الخارج عشان ما ضاعش وقته. يقول لك هدخل الخلاء هيقف عند خمس دقائق مثلا يكون استفاد معلومه سمعها من بره، سمعها من بره، ده حرص على الوقت. هكذا يتعلم الناس بالحرص على الوقت. الخطيب البغدادي رضي الله عنه كان يراجع الاجزاء في الطريق. الخطيب البغدادي كان يراجع اجزاء القران فين؟ في الطريق وهو ماشي، هو ماشي في الشارع بدل ما يمشي ساكت كان يراجع اجزاء القران. يعني مش محتاج يخصص وقت لمراجعة القرآن، مش كده؟ استغل المشي الطريق المواصلات استغلها في مراجعة القرآن. المهم أحكم أمرك أيام الطلب، المهم أحكم أمرك أيام الطلب، يعني في الوقت اللي انت بتتعلم فيه، في الوقت السن اللي انت بتطلب فيه العلم، أحكم أيامك، أحكم حياتك، أحكم وقتك، لا تجعل أشياء تدخل فتعكر عليك أو تشغلك حتى تستفيد من وقتك وعمرك وقت الشباب، تتلقى العلم حتى إذا كبر سنك تستطيع أن تخرج هذا العلم وتنفقه في سبيل الله تبارك وتعالى. الافتقار، الافتقار، الافتقار مش معناه أنك أنت تكون معكش فلوس، لا، افتقار أنك أنت تكون في حاجة إلى العلم، تشعر بالحاجة إلى العلم، أنت محتاج للعلم عند من هو أعلى منك، وهناك أناس أقل منك عندهم علم ليس عندك، وهناك أقرانك عندهم علم أيضا ليس عندك. يعني مثلا اثنين من العلماء في حدة، هل العلوم التي عند هذا هي هي التي عند هذا ولا مختلفة؟ مختلفة، يبقى أنا محتاج أتعلم العلم اللي عند غيري اللي أدي، وأتعلم علم من هو أعلى مني، وأتعلم علم من هو أقل مني، حتى أكون قد مررت على هذه العلوم كلها، أخذت علم اللي أقل منك واللي أدك واللي أعظم وأكبر منك. فكان سفيان الثوري رضي الله عنه يقول لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. والافتقار أساسه التواضع وهضم حق النفس. الافتقار أساسه التواضع وهضم حق النفس، يعني أنت رجل لك قيمة ومقدار وعالي في العلم، لكن انت شايف ان في معلومة عند رجل اقل منك، يبقى لازم تتواضع ولا لا؟ لازم تتواضع، لازم تنكسر حتى تأخذ هذه المعلومة. يونس ابن عبد الاعلى قال ما رأيت اعقل من الشافعي. يونس ابن عبد الاعلى يقول ما رأيت اعقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة فاختلفنا. يوسف بن عبد الأعلى ناقش الإمام الشافعي في مسألة اختلفوا فيها. نرجع بالذاكرة إلى هذه الأيام، لو احنا اختلفنا في مسألة مع بعضنا هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا حاج؟ واتناقشنا واختلفنا، هنزعل من بعضينا وانت من حتة وانا من حتة، مش كده؟ خلاص اختلفنا، انت ليك طريقة كعام وانا ليه طريق، انت روح جامع وقعد فيه وانا روح جامع وقعد فيه، اختلفنا خلاص اختلفنا. لكن هل الإمام الشافعي يفعل هذا؟ فيونس بن عبد الأعلى رضي الله عنه يقول ما رأيت أعقل من الشافعي، عاقل. اختلفنا في مسألة، تناقشوا اختلفوا ما اتفقوش، يقول فجاءني في بيتي وطرق الباب. الإمام الشافعي هو اللي راح له وطرق الباب، خبط عليه بالليل ودخل وأمسك بيدي وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإلا نتفق في مسألة؟ بقول ما ينفعش ان احنا نبقوا اخوة متحابين وحتى لو ما كناش متفقين في المسألة، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع؟ قال لك ينفع لازم. بقول لك ألا يستقيم ام نكون اخوانا ويكوننا مختلفين في مسألة؟ تفرقني عنك مسألة ولا تجمعني بك مئة مسألة؟ احنا اختلفنا في مسألة لكن متفقين في كم مسألة؟ مئات المسائل، مئات المسائل. يعني انت واخيك، انت اي انت واي اخ معك في المسجد متفقين على كم قضيه وكم مساله وكم راي؟ كتير جدا، لكن مختلفين على راي واحد. الراي الواحد ده يفرقنا، يخليك انت في مكان وانا في مكان، انا ازعل منك وانت تزعل مني، انا ما اكلمكش وانت ما تكلمنيش، نقطع الحبال اللي بيننا عشان اختلفنا مع بعضنا في مساله. طب ليه ما افتكرناش ان احنا متفقين في مسائل كتيره؟ فقال له تفرقني عنك مساله ولا تجمعني بك 100 مساله. فالذين يختلفون فيفترقون لا شيء من الحب بينهم. خد بالك كلام الشافعي، يقولك الذين يختلفون فيفترقون لا شيء من الحب بينهم، مفيش حب بينهم. لما نيجي نختلف اختلفنا نفترق، يبقى احنا بنحب بعضنا؟ لا، ما بنحبش بعضنا. الذين يختلفون فيفترقون لا شيء من الحب بينهم، ولكن ينبغي ان طلاب العلم يكون بينهم الحب والمودة والرأفة والرحمة. غربة، غربة. هذه الغربة موسى عليه السلام ضرب لنا فيها أروع المثل. موسى عليه السلام نبي، ليس نبيا فحسب بل رسول، وليس رسولا فحسب بل هو من أولي العزم من الرسل. انظر، ومع ذلك يخبره الله عز وجل أن لنا عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك، أعلم من موسى ببعض المسائل. هل ينام موسى ويرتاح ويطمئن وقد علم أن هناك رجل عنده علم ليس عند موسى عليه السلام؟ لا يستقر، لابد أن يرحل له. ولذلك قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. يعني بيقول لفتاه لا أبرح هذا المكان حتى أصل إلى مجمع البحرين حيث يوجد هذا العالم فأتعلم منه وأتربى بين يديه على هذه المسائل التي عنده. فلما ذهب والتقى بالخضر قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تأدب، قل هل أتبعك، بيستأذنه، تسمح لي أتعلم على أيديك؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ استئذان، تسمح لي، وأدب، يستأذن، يتأدب، وهتبعك. موسى سيتبع، لم يتكبر ولم يتعالى، ما جاش يعرف نفسه يقول له أنا موسى نبي الله، ما قالش كده. حصل التعرف ده بينهم وبين بعضهم؟ لا لا لا. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجلا؟ لا. والخضر كمان قل لها لن تستطيع معي صبرا، كان الموضوع ده أنت مش نافع معي، خد بالك. ومع ذلك يصبر ولا ما يصبرش؟ يصبر. طب موسى في الآخر طلع بكم مسألة؟ ثلاثة، ما صبرش، ما أدارش، ثلاث مسائل. قال هذا فراق بيني وبينك. أدب في التلقي، أدب في المصاحبة، أدب في الحوار. انظر، وده كان موسى أولي العزم من الرسل يتأدب مع الخضر اللي هو أقصى ما قيل فيه، أقصى حاجة إنه ممكن يبقى نبي، أقصى حاجة إنه ممكن يبقى نبي، ومع ذلك يتواضع معه وينزل بهذه الدرجة، يستأذن، يتأدب، يتبعه، يسمع كلامه فعلا، وبعدين يخطأ يعتذر، قال لا تؤاخذني بما نسيت، اعذرني، سامحني، مش يخطأ ويتكبر ما يعتذرش عشان هو نبي. لا، الأنبياء أصحاب الأخلاق، الأنبياء أصحاب القيم والمبادئ والأخلاق، لابد أن يعيشوا بها بين المجتمع. ولذلك كان إذا أخطأ يعتذر ويطلب الصفح ويطلب الفرصة مرة أخرى والمهلة والتزم وأخلف فيفارقه. وأخذ ثلاث مسائل في هذا السفر الطويل الشاق المجهد، ثلاث مسائل، ويرجع موسى عليه السلام. البخاري رضي الله عنه صنف صحيحه. كم سنة البخاري صنف صحيح البخاري اللي احنا كل شوية بقى ايه البخاري محطوط في المكتبة عندنا، اي مكتبة مسجد فيها صحيح البخاري، صحيح البخاري محطوط قدامنا ده 17 سنة بيصنف فيه، قاعد 17 سنة بيألف في كتاب. ليه هو ضعيف في التأليف؟ لا، ده انت هتسمع عن البخاري دلوقتي ده كان حافظ حاجات مش معقولة، مش معقولة، ومع ذلك يقعد 17 سنة يصنف في أحاديث كتاب البخاري. وكان شعبة رضي الله عنه ينتقل بين مكة إلى المدينة إلى البصرة يتنقل في طلب العلم. قال زكريا ابن عدي: رأيت ابن المبارك رضي الله عنه في المنام. عبد الله بن المبارك دوت رجل إمام المحدثين، إمام الحديث، إمام الحديث، فروى أحاديث كثيرة جدا واهتم واعتنى بالحديث. زكريا بن عدي رضي الله عنه يقول: رأيت ابن المبارك يوما في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ شاف المنام بيقول له: إيه ربنا عمل معك إيه؟ قال: غفر لي برحلتي في الحديث. قال: غفر لي برحلتي في الحديث، غفر لي برحلتي في الحديث. طبعا احنا ايه، هذه الاحلام والرؤى يستبشر بها فقط، لكن هل يؤخذ منها شرع؟ لا طبعا. هل نقدر نقول ان عبد الله بن مبارك ربنا غفر له خلاص والحمد لله ونعمل الفرح؟ ما نقدرش احنا على كده، ده بس احنا بنستبشر بيها، لكن ليس عليها معول، يعني ما نعملش بيها خالص. واحد ينام يصحى الصبح يقول لك: انا جاني النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي ابني ضريح في الجامع ده. يبني ولا نكسره؟ هكسر مين بالظبط، الضريح ولا الراجل؟ تكسر الفكرة دي عشان نطلع من الموضوع ده، نكسر الفكرة دي مش ممكن طبعا. الرؤى والأحلام لا يعمل بها، فيش حاجة اسمها أنا كنت نايم وجالي وقال لي خذ المفتاح بتاع الحرمين واكتب رسالة 50 مرة ووزعها على 20 نفر واللي مش هيكتبها هيتشل وهيموت ويحصل له ويحصل له ايه ده كله. كله مبني على تخاريف ومبني على أحلام ورؤى، شغل صوفية يعني طبعا. والأحلام والرؤى لا يعمل بها، عندنا شرع، قال الله، قال نبيه صلى الله عليه وسلم، خلاص مش مستنيين بقى الأحلام والرؤى والمنامات. حتى لو إن النبي صلى الله عليه وسلم جالك في المنام وقال لك اعمل كذا وكذا وكذا، طب تفتكر ده يعني إيجابية للنبي صلى الله عليه وسلم ولا سلبية؟ لا بالعكس، سلبية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كون يجي يقول لك اعمل دي عشان نسيت أقولها ناقصة، يبقى دي سلبية، مش كده؟ سلبية. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كاملة وأدى الأمانة كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كمل وتم، مش حاجة ناقصة. مفيش حاجة اسمها النبي صلى الله عليه وسلم جالي في المنام وقال لي أصل في الحتة الفلانية أعمل فيها، وهنا ابني، وهنا أقول، وأذكار جديدة. إيه الأذكار ديت والأدعية ديت؟ ده النبي جالي في المنام صلى الله عليه وسلم وقال لي الدعاء ده وقال لي الذكر ده، باطل باطل. أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وأدعيته قالها وهو حي، كل اللي قاله بعد موته في منامك ده خصك أنت، ما يلزمناش بحاجة خالص ولا تعمل به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت التشريع أخبرنا بالأحاديث نحن نعمل بها، أما بعد موته صلى الله عليه وسلم فلا تشريع، نحن نعمل بالتشريع الذي أمرنا به في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته واحد يقول أنا حلمت وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي اعمل وخلي وقال سيبوكوا بقى من الحكم بما أنزل الله، احنا هنمشيها ديمقراطية، ايه رأيك؟ نقول له انت تتكلم صح ولا نقول له ان انت اتجنيت؟ اكيد مجنون، اخبالك. ولذلك نرفضه ونرده. انت متحامل قوي يا حاج، خلاص خليك يا حاج عشان انتقاب قوسين وتنفجر، خلاص يا حاج. الله يكرمك، ايوه خليك اسمع، الله يبارك فيك. وتلقين استاذ، وتلقين استاذ، هذه ايضا من الاشياء المهمه، تلقين استاذ، ان انت العلم اسمعه تعلمه تربى على ايدي المعلمين. لماذا تلقين استاذ؟ ما فائده المعلم؟ ما فائدة المربي؟ أولا يقصر لك العمر. يعني تموت بدري يقصر لك العمر. يعني أنت عشان تقعد تدرس كتاب قد كده ممكن تقعد فيه سنة، لكن لو أنت قعدت خمس جلسات مع شيخ ممكن يخلص لك الكتاب. يبقى أثر عمرك ولا ما أثروش؟ يعني قصر لك المسافات. الحاجة اللي بتاخدها في سنة إدها لك في خمس أيام. يبقى جلوسك مع الأستاذ والمعلم أفضل أم تجلس وحدك؟ هذه أول ميزة، إن هو بيختصر لك العمر اختصارا، الكتير يدولك في وقت قليل لفهمه واستيعابه وقدرته على العطاء والتلقين. الأمر الثاني أنه يسدد لك الفهم، يسدد لك الفهم. لما تجلس عند معلم، عند مدرس، عند شيخ، يقول لك الفهم السليم كده والفهم المنحرف كده. تقول الحديث، الحديث ممكن ناس تسمعه وتقول ان الشيء الفلاني حرام او حلال، هم لا يعرفون، لكن الشيخ والمعلم يسدد لك الفهم، يخليك تتوجه التوجيه السليم، يقول لك ماذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يسدد لك الفهم، يعني يوجهك التوجيه السليم من خلال امامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا وهي مهمة جدا، يعطيك الأدب، يعطيك الأدب. أنت لما تقعد قدام شريط تسمع، زي ما تقعد قدام شيخ تتعلم منه وتحتك به بعد ما ينتهي من درسه أو قبل ما ينتهي من يبدأ درسه، أنت في جلوسك هنا وتلقيك للعلم لا شك أنك تستفيد فائدة عظيمة من الأدب الذي تراه في الحوار وفي المحاورة وفي الكلام وفي فض المشكلات ومنازعات. هذا كله لا يخرج في الشريط، مش كده؟ لا يخرج في الشريط. لكن الشيخ مثلا ممكن يخلص محاضرته ويتقفل التسجيل، لكن هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، والشيخ يتعامل مع الناس، يتعامل بحلم، أنت تحتاج إلى هذا الحلم، يتعامل برفق، أنت تحتاج إلى هذا الرفق، يتعامل بعلم، أنت تحتاج إلى هذا العلم. إذن كل هذا لن تجده في الشريط، لن تجده عبر المسجلات. يسدد لك الفهم. حضورك لمجالس الذكر والعلم هذه لها أيضا فوائد أخرى غير هذا، منها أنك تكثر سواد المسلمين. تبتيجي الجامع ليه؟ ما أنا ممكن أسمع الدرس في المسجد في البيت عشريت وهو الدرس. تكثر سواد المسلمين، يعني بدل ما يحضر الدرس عشرة لا هيحضر عشرين، يبقى اللي يعدي يبص لقى الجامع مليان يقولك ها المسلمين لسه بيحضروا دروس، يبقى لسه هيتقدموا. طول ما أنت بتتعلم هتتقدم، طول ما أنت بتتعلم هتتقدم. إذن أنت تحضر لتكثير سواد المسلمين. هناك نقطة مهمة، وهي أنك في جلوسك في مسجد تتلقى العلم، تتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في من عنده ويغفر لك. أشهدكم أني قد غفرت له. قال لكن فلان أتى لحاجة؟ قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. إذن وأنت في المسجد في مجلس العلم تنال فضل، وانت قال قدام الشريط هتتنزل عليك الملائكة؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، انت قال قدام التسجيل. أين هذا النصيب العظيم من الأجر والثواب وتلقينه أستاذ؟ يقول لا تأخذ القرآن من مصحفي، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. يعني ايه الجملتين دول؟ لا تأخذ القرآن من مصحفي. المصحفي هو الرجل الذي لم يتلقى عن شيخ، ولكن هو بيجيد القراءة والكتابة وكويس في اللغة العربية، فتح المصحف وقرا. ده تتعلم على ايده؟ لا تتعلم على يديه، لان في اخطاء قطعا لابد ان تحدث. لكن على يد من تتعلم؟ على رجل تلقى القرآن. تلقى يعني حفظ، حد حفظه وحد سمع له وقال له انت كده صح. ده ممكن يحفظ، ده ممكن تسمع منه. لكن واحد جيد في اللغة فتح المصحف وقعد يقرأ، ممكن يقعد الناس ويحفظهم ويقريهم، سيقع في خطأ، سيقع في خطأ. فلا تأخذ القرآن من مصحفي ليس له شيخ، ليس له معلم، ليس له مؤدب، ولا العلم من صحفي. ولا العلم من صحفي. إيه الصحفي؟ هو بتاع الأخبار والأهرام؟ لا، الصحفي هو الذي يمسك الصحيفة الكتاب ويقرأ، يقول لك أنا راجل مثقف، أنا أجيد القراءة وأجيد الفهم، وبص لي منحرف فهميا وفكريا، لأنه بيفهم لوحده، بيفهم لوحده، لا يستطيع أن يقيم المعلومة. قطعا سيحدث انحراف. ولذلك لا تأخذ العلم من صحفي. واحد يقول لك، تقول له انت مين شيوخك، انت درست على مين الكتب اللي انت بتدرسها لنا ديت، يقول لك ما درستش على حد، انا بس قريتها كده هوت. ما ينفعش ما ينفعش، قطعا سيقع في خطأ، قطعا سيقع في خطأ. لابد ان يتتلقى العلم ممن تلقى العلم، يعني تاخذ العلم من واحد يتعلم العلم، مش واحد فتح الكتب وقرأ العلم فقط وفهم زي ما يفهم. هناك اخطاء، هناك اخطاء اثناء القراءة، اثناء القراءة ممكن تقع وانت ما تاخدش بالك منها. واضح؟ فالجمل ممكن تكون في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لو لم تتلقى انت الحديث وتسمعه ويسمع لك، ممكن تقع في بعض الاخطاء اللغوية التي تصرف الحديث عن معناه تماما. قال البيكندي: كان يجتمع عند علي بن عاصم رضي الله عنه أكثر من 30,000. ده درس، درس في كم واحد؟ 30,000، من غير ميكروفونات، من غير مكبر صوت. كان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من 30,000، وكان يجلس على سطح، وكان له 3 مستملين، يعني كان له 3 بيبلغوا وراه، يعني هو يقول واحد تاني قاعد يقول، واحد تاني يقول يمله، بينقل الجمل التي يقولها. يعني واحد قال جملة هو سمعها ويقف في آخر المسجد، الذي سمعها هذا يأخذها ينقلها هي هي لمن بعده، 3 وراه عشان يسمعوا هذا العدد الضخم، 30,000، وكان له 3 يملون هذا العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لازمته شيما 4 سنين أو 5، ما سألته عن شيء إلا مرتين هيبة له. سيقول لزمته شيما، وهشيم هذا اسمه هشيم ابن بشير، هذا محدث بغداد وحافظها، محدث بغداد وحافظها. يقول لزمته هشيما 4 سنين أو 5، ما سألت عن شيء إلا مرتين هيبة له. كان يحترم شيخه، كان يخاف يسأله، يقول ما سألته إلا مرتين، مرتين 2 فقط في 5 سنين أو 4 سنين. قال هشيم رحمه الله: كنت أكون بأحد المصرين، يعني يبقى في الكوفة أو في البصرة، يكون مثلا قاعد في الكوفة. يقول: كنت أكون بأحد المصرين فيبلغني أن بالمصر الآخر حديثا فأرحل إليه حتى أسمعه وأرجع. يبقى مثلا هو قاعد في الكوفة يسمع أن في حديث في البصرة، يوم جاي واخد بعضه مسافر يروح يسمع الحديث ده، يسمع الحديث. خد بالك، سمع الحديث ده معناه انه يعرف ان في واحد سمع حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والواحد ده حافظ الحديث، يقوم جاي رايح له عشان ياخد الحديث ده يدخله عنده، يبقى اصبح عنده رصيد من الحديث عالي جدا. قال عبد الله بن المبارك اللي هو امير المؤمنين في الحديث: حملت عن 4,000 شيخ فرويت عن 1,000 منهم. حمل عن 4,000 شيخ، يعني سمع أحاديث من 4,000 شيخ. شوف بقى العدد، انت تخيل كده لما زمان يكون فيه 4,000 شيخ، يبقى الزمان ده كان شكله ايه؟ احنا النهاردة عندنا نقص في العلماء، نقص في الشيوخ، مش كده؟ نقص. احنا النهاردة 77 مليون هنا بس، كم عالم؟ سيبك بقى من العلماء اللي هم يعني الخطبة ب20 جنيه والدرس ب10 جنيه والحاجات دي، سيبك من كم عالم يقيمون الحجة في 77 مليون؟ ضعيف جدا إن وجد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه إلا سماعي. يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: حملت عن محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ده معلمه، حمل عنه أحاديث، كتب أحاديث سمعها منه مباشرة. حمل بختي، إيه هو البخت؟ البخت رؤوسهن كأسنمة البخت، الجمل، الجمل البخت، الجمل، حمل على الجمل. تخيل، حط دي كتب قد إيه، حطها على الجمل، كتبها، كتبها بإيديه، أحاديث سمعها بنفسه، مجالس خاصة بيه، يعني انفرد بيه وكتب، غير اللي سمعه وهو في وسط الدرس. يقول الشافعي رحمه الله: حملت عن محمد بن الحسن حمل بختي ليس عليه إلا سماعي، يعني في المجالس الخاصة بيني وبينه فقط. وقال الشيباني: أقمت عند مالك 3 سنين وكسرا. الإمام الشيباني يقول أقمت عند الإمام مالك 3 سنين وكسر، يعني 3 سنين وربع، 3 سنين وكسر. سمعت من لفظه 700 حديث، سمع منه مباشرة 700 حديث في 3 سنين وكسر. سمع 700 حديث، سمعهم يعني سمعهم وحفظهم وفهمهم دراية ورواية، 700 حديث في 3 سنين وكسر. واحد يقول لك دي حاجة بسيطة، مش كده؟ يقول لك حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. انت اولا لما تيجي تحفظ 700 حديث هتحفظهم منين؟ بالكتاب. ده بقى ما كانش فيه كتاب، ده كان بيسمع من الشيخ، يعني الشيخ فاضي يقول له حديث، هو قاعد للشيخ ملازم الشيخ، الشيخ يفضى يقول له حديث، الشيخ يفضى يقول له حديث. وهنا بنقرأ إن شاء الله دلوقتي هنمر على قصة طريفة جدا، كيف أن طلاب العلم كانوا يحتالون على المعلمين حتى يأخذوا منهم الأحاديث، كان يعمل حيل عشان يأخذ منه الحديث. فقال هشام الرازي رحمه الله: لقيت 1700 شيخ. هشام الرازي يقول لقيت 1700 شيخ، 1700 شيخ يأخذ منهم الأحاديث، وخرج مني في طلب العلم 700,000 درهم. يعني أنفق 700,000 درهم واستمع لكم؟ لألف وسبعمائة شيخ. طبعا دوت يدل على تلقين أستاذ، تلقين أستاذ بيسمع الأحاديث من 1700 شيخ. ده عنده حديث يروح يسمعه، ده عنده حديث يروح يسمعه، ده عنده حديث يروح يسمعه، من 1700. تلقين أستاذ، مش بقى يقول لك أنا بعدين هتطبعهم السنة النسخة الجاية أبقى أسمعها في الشريط، لا، حريص على تلقي، التلقي وتلقين أستاذ. وقال أحمد ابن عقبة: سألت يحيى ابن معين كم كتبت من الحديث. أحمد ابن عقبة بيسأل يحيى ابن معين، بقول له كم كتبت من الحديث؟ قال: كتبت بيدي هذه 600,000 حديث. كتب بإيدي دي 600,000 حديث، 600,000 يعني 500,100، مش كده؟ 500,000 وشوية، 500,000، 600,000 حديث. قال يحيى بن معين: لو لم نكتب الحديث 50 مرة ما عرفناه. خد بالك، هو كتب الحديث، كتب كم حديث هو كده؟ 600,000. الحديث الواحد كان بيكتبه 50 مرة، 50 مرة، عشان ما يخطأش في لغته، ما يخطأش في نقطة، يحفظه حفظ متقن 50 مرة. طب 50 مرة لما يكتب 600,000 حديث 50 مرة، يبقى ليه دي؟ دي حسبة كبيرة، دي عايزة بقى آلة حسبة. كم؟ 6 ولا 3؟ 30 مليون. 30 مليون، كتب 30 مليون حديث. اللي مش متكرر هو قال عليهم خلاص 600,000. ال 600,000 دول كتب كل واحد منهم 50 مرة. عشان تعرف ان الاحاديث اللي بين ايدينا اتبذل فيها مجهود كبير جدا، وانت مش قادر تحفظها، وانت مش قادر تحفظها، وهي اتبذل فيها مجهود عشان تتحفظ، يكتب الحديث الواحد 50 مرة، وحافظ كم حديث على كده؟ 600,000 حديث رضي الله عنه. عشان تعرف ازاي ان العلم ده مخدوم، وان هذه الأمة طالما فيها هذا العلم ستكون أمة راقية متميزة. ولذلك أعداء الإسلام عايزين يبعدوك عن العلم، ما تتعلمش، ما تحفظ، اقف بس، اقعد قدام القنوات الفضائية اسمع، اسمع شرايط، اعمل أي حاجة، لكن تقعد تدرس وتحفظ أحاديث ودراسة منهجية وتخلص من كتاب على كتاب ومن حديث لحديث، لا، مش مطلوب. لأنك لو حفظت سوف تحافظ على تراث الأمة، وهذا ما لا يريد أعداء الإسلام. وقال رحمه الله يحيى بن معين رحمه الله يقول: وقال رحمه الله: كتبت بيدي 1,000,000 حديث. يحيى بن معين كتب بيدي دي 1,000,000 حديث. الظاهر 1,000,000 ما كانش معروف عندهم، 1,000,000 حديث. تخيل 1,000,000، كتب 1,000,000 حديث بإيديه. طبعا خلو خد بالك بقى ان 1,000,000 في 50 مليون، لان الحديث الواحد كان بيكتبه كم مرة؟ 50 مليون في 50 50 مليون، 50 مليون مرة كتب الحديث، 50 مليون مرة رضي الله عنه. يقول: قال رحمه الله: إني لأحدث بالحديث فأصهر له مخافة أن أكون قد أخطأت فيه. الحديث الواحد عشان يحدث به بيسهر يكتبه 50 مرة ويراجعه عشان لما يقوله ما يبقاش فيه أي خطأ، يسهر عشان يبلغ حديث واحد. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال أحفظ 100,000 حديث صحيح. الإمام البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح. اسمع بقى المفاجأة، 200,000 حديث غير صحيح. يعني حافظ كام؟ 300,000 حديث. 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف. طب هو حافظ الضعيف ليه؟ حافظ الضعيف ليه؟ عشان يعرف الضعيف من الصحيح، عشان لما يقرأ عليه اي حديث ما يقولش الحديث ده ضعيف من غير ما يكون عنده علم. لا، ده عنده علم ان الحديث ده ضعيف وحفظه برويته، فيقول الحديث ويقول هذا حديث ضعيف. 100,000 حديث صحيح و 200,000 حديث ضعيف رضي الله عنه. الحافظ الرحالة الجوالة محدث الإسلام الإمام الطبري يقول الذهبي رحمه الله عنه: بقي في الارتحال ولقي الرجال 16 عاما، 16 سنة يسافر ويقابل رواة الأحاديث 16 عاما، وكتب عمن أقبل وأدبر وبرع في هذا الشأن وجمع وصنف وعمر ظهرا. يعني عاش مدة طويلة جدا، وازدحم عليه المحدثون، كل واحد عايز يحفظ حديث أو يروي حديث كان يرجع للإمام الطبري يسمع منه الحديث، لأنه عمر عاش مدة طويلة عمره طال. يقول: ورحلوا إليه من الأقطار، سمع بالحرمين وباليمن ومدائن الشام ومصر وبغداد والكوفة والبصرة وأصبهان، كل دي أماكن راحة وعلم فيها الناس وتعلم منها الأحاديث. وخوزستان، ثم استوطن في أصبهان وأقام نحو من 60 سنة ينشر العلم. يبقى 16 سنة قعد بس يتلقى، وبذل عمره كله في التعليم والتعلم، ثم جلس 60 سنة يعلم الناس الذين يأتون إليه العلم الشرعي، يؤلف وينشر ما يؤلفه. ثم نعلق تعليق صغير أن الذين يقرؤون من الصحف هم أكثر الناس جرأة على العلماء. دي بقى تعصرة في عصرنا، الذين يقرؤون من الصحف هم أكثر الناس جرأة على العلماء. واحد يجيب كتاب ويقرأ منه من غير ما يكون تتلمذ على يد العلماء، هل يعرف قدر العلماء؟ ما عرفش قدرهم، ولذلك يكون عنده جرأة يقولك وقد أخطأ البخاري في هذه المسألة. ينهارك أبيض، بالبساطة دي أخطأ البخاري في هذه المسألة؟ ده البخاري رحمه الله كان بيعمل إيه عشان يجيب لك حديث صحيح، وإنت بكل بساطة تقول وقد أخطأ البخاري في هذه المسألة؟ قال وقد مش عارف. غلط طبعا. الذين يقرؤون من الصحف وليس لهم من يعلمهم ويؤدبهم هم أكثر الناس جرأة على العلماء. بالنسبة بمناسبة الرواية والدراية والسفر وكده، في ناس ليسوا مخلصين في طلبهم للعلم، وناس يحبون الشهرة يحبون المظهرة. طبعا سمعنا ان مثلا إمام زي الطبري رحمه الله يقول رحل من الأقطار، من الحرمين واليمن ومدائن الشام ومصر وبغداد والكهف والكوفة والبصرة وأصبهان وخوزستان، بلدان كتيرة جدا كان يسافر ويرحل لطلب العلم. إذن السفر لطلب العلم والتلمذة على يد المعلم مسألة عظيمة جدا. بعض المدلسين لهم بقى مش طلاب علم حقيقيين مزورين، يحب أن يشتهر وإن الناس تقول عليه محدث وإن هو بقى بيروي وإن هو بيتكلم. ففي بقى بعض الطرائف عن هؤلاء، فمثلا واحد يكون ساكن في شارع مثلا اسمه شارع دمشق، شارع اسمه شارع ايه؟ شارع دمشق، فيجي يقول لك وقد لقيت احد العلماء بدمشق وحدثني كذا كذا كذا. يبقى تفهم ان الراجل ده كان فين؟ كان في دمشق اللي بعيد اللي في سوري، مش كده؟ لكن ايه شارع دمشق هنا؟ ممكن يكون مثلا احنا عندنا في العمريه هنا حته اسمها الجزائر، وفي فلسطين، وفي في مكه، ما سمعتش. المهم واحد يقول لك ايه؟ وقد رحلت الى فلسطين وتلقيت على ايدي من هناك، ثم ذهبت الى الجزائر واخذت منها العلم الوافر. هو كان فين اصلا؟ ما خرجش العمرية. هذا تدليس. واحد يقف على شط الترعة يقول لك وقد أخذت ممن وراء النهر، يعتبر الترعة نهر ديت وخلاص ايه تجاوز. طبعا ده تدليس. هل هؤلاء علماء؟ لا شك طبعا الذين يكذبون هؤلاء ليسوا بعلماء. برضو من طرائف الناس في الطلب وهكذا، من طرائف الصحفيين والمصحفيين، من طرائف الصحفيين والمصحفيين، الناس اللي بتقرأ من المصاحف لوحدها من غير ما حد يدرس لها. ابن الجوزي رحمه الله في مرة كان يجلس أمامه رجل أو كان بيسمع على راجل، فالراجل بيقرأ الفاتحة فبيقول إياك نعبد وإياك نستعين، فالشك قال لك هي 90 ولا 60 بدل نستعين. أصل خد بالك الكتابة زمان ما كانتش فيها نقط، فهو مش عارف هي 90 ولا 60، فنقول ابن الجوزي علومة احنا خدناها 90 احتياطا، قالها 90 احتياطا، خدنا 90 احتياطا. ورجل قرأ، رجل ده رجل بقى ايه يعني موجود في بلادنا، امام مسجد وبيصلي بالناس، بس هو ايه من الناس بقى بتوع ايه يعني لم يتلقى العلم ولم يتدلم، فبيقرا الهكم التكاثر، فقال الهكم التكاثر، فالناس بتقول له لا غلط، الهكم غلط، الهكم غلط، الهاكم التكاثر. يقول لك احنا انا غلطت في البخاري، انت غلطت في المصحف ما غلطتش البخاري، ده اخطر، هذا اخطر من ذلك. طب ليه هو قرا هذا؟ لانه لم يتعلم على يد معلم ولم يتتلمذ على يد احد. ايضا احد اساتذه الجامعه هو بيحب يستدل بايه من الايات، فقال يا نوح اهبط بسلم، بدل ما يا نوح اهبط بسلام، طبعا هي في المصحف مكتوبه كانها مكتوبه بسلم بس في الالف محطوطه صغيره، قال يا نوح اهبط بسلم. وهذا استاذ جامعه، ده لماذا؟ لانه لم يتتلمذ، لم يجلس على يد معلم للقران يعلمه القران. وهناك اخطاء يعني برضو بتبقى في الصحافه، والاخطاء المطبوعيه كثيره جدا، اخطاء مطبوعيه كثيره جدا. كنت زمان كنت بنقرا في مجله كده، هو في المجله كانت بتكتب عن نفسها انها من اشهر ومن اوسع المجلات انتشارا، ولو مجله كذا كذا هي من اوسع المجلات انتشارا، فبدل ما يحطوا اوسع حطوا خاء. خد بالك طبعا ديت من الاخطاء المطبوعيه، لكن هي حقيقه، لكن هي حقيقه، فديت من ايه من الاخطاء اللي هي ممكن تطلع. ده معناه انك انت لما تيجي تقرا لازم تقرا قدام حد علشان يصحح لك الاخطاء المطبوعيه. ايضا من الاخطاء التصحيف المطبعي، بيقول ان احد الولاه ارسل احد الولاه للامير، ارسل احد الولاه للامير يكتب له، فقال ان المخنثين قد كثروا في البلاد. احد الامراء كتب للامير بيقول له ان المخنثين كثروا في البلاد، فقال الامير للكاتب اكتب اليه احصي من عندك من المخنثين. يبقى الامير باعت للوالي بيقول له يعني كثر المخنثين عندي، فالامير بيقول له ايه، بيقول له احصي من عندك من المخنثين، فالكاتب كتب احصي من عندك من المخنثين، فطبعا دي جريمه كبرى. خلاص يا حاج، الامام الاعمش رحمه الله كان يسير في جنازه، الامام الاعمش رحمه الله كان يسير في جنازه، وما اعمش دوت معروف ان هو من العلماء الربانيين، فكان يمشي في جنازه فاخذ بيده احد التلاميذ. الإمام الأعمش كان حافظ وما كانش بخيل بالعلم، لكنه كان يؤدب التلاميذ كيف يأخذون العلم، لابد يتأدبوا. فواحد يعني متضايق قوي وعايز ياخذ من الإمام الأعمش أكبر قدر من الأحاديث يعني أيا كانت الطريقة، فالإمام الأعمش كان لا يرى، كان لا يرى. فمرة طالعين جنازة فأحد التلاميذ أخذ إيده وماشيين في الجنازة، قعد ينحرف بيه ينحرف بيه ينحرف بيه لغاية ما سابوا الجنازة وطلعوا، دخلوا على جبانة تانية. يبقى الجنازة مشت في ايه؟ في طريق، وهو خده وراح بيه جبانة تانية. قال له تعرف أين أنت يا شيخ؟ قال أين؟ قال له احنا في جبانة كذا، ولن أتركك حتى تملأ ما معي من الصحف بالأحاديث. قال له مش هرجعك غير لما تملأ كل الكتب اللي معايا بالأحاديث. قال له رجعني، قال له مش هرجعك. خلاص أنا مش هرجعك غير لما تملأ كل الكتب اللي معايا ديت بالأحاديث. قال له طب اكتب. قعد يكتب 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 ملأ كل الكتب. أخده مرجعه، وهو رجع في السكة طبعا التلميذ فاهم واعي، قام جاي إدى الكتب بتاعته لواحد من زمايله، قال له روح بيها من غير ما الشيخ يشوف ولا يسمعه. أول ما الشيخ وصل المدينة فمسك في خناقه، قال أمسكوا هذا اللص، أمسكوا هذا اللص، خذوا منه الكتاب. قال له لقد رحل الكتاب، رحل خلاص كده. قال له كل ما فيه كذب، الإمام الأعمش قال له كل اللي فيه كذب. اسمع، قال له قال له إيه؟ قال له إني أجلك إني أجلك أن تكذب على الله. مش ممكن تكون تكذب على ربنا، أنت تملين حاجة كذب؟ قالوا مش ممكن تكون أنت تكذب على ربنا. إني أجلك أن تكذب على الله، أنت أعلم بالله من أن تكذب عليه، أنت أعلم بالله من أن تكذب عليه. يعني مش أنت تقولي كل في كذب؟ لا مش كذب، دي أحاديث صحيحة، لأنك أنت مش ممكن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوفوا هو احتال إزاي عشان يأخذ الحديث من معلمه ومن أستاذه. فمحمد بن الحسن رضي الله عنه يقول ذهب إليه الشافعي تلميذا. الإمام الشافعي ذهب عند محمد بن الحسن، يعني الإمام الشافعي راح أكله تلميذ عند محمد بن الحسن، فكان يجلس في الحلقة فيسمع فتاوى لا تعجبه. مين اللي كانت تعجبه الفتاوى؟ الإمام الشافعي كان يجلس في حلقة العلامة محمد بن الحسن، ما كانش بتعجبه فتاوى محمد بن الحسن. طب بس ده أستاذه، يعمل إيه؟ هل يعترض عليه في الحلقة ويقول له يا شيخ هذا إفتاء خطأ؟ لا، ما كان يفعل هذا، ولكن كان يترك الشيخ ينصرف ويمسك التلاميذ يقول لهم الشيخ في المسألة دي في دليل تاني أقوى من اللي هو قاله، ويفضل يكلم التلاميذ. التلاميذ طبعا إيه؟ الأدلة بيقولها قوية جدا، وترد فعلا كلام الشيخ. فوصل الكلام دوت للشيخ محمد ابن الحسن رحمه الله، فقال له ناظرني. مين يقول له ناظرني؟ محمد بن الحسن بيقول للشافعي اللي هو تلميذه بيقول له ناظرني. فالإمام الشافعي رحمه الله قال إني أجلك عن المناظرة، يعني أنت أعلم من أن أنا أناظرك، أنت أستاذ كيف أناظرك؟ إني أجلك عن المناظرة. أخلاق العلماء عظيمة جدا، ومن هذه الأخلاق ما حكاه صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله. ابن الإمام أحمد قال سمعت أبي يدعو للشافعي في سجوده. الإمام أحمد كان بيدعو للشافعي في سجوده. سمعت أبي يدعو للشافعي في سجوده 40 سنة، 40 سنة بيدعو للشافعي في سجوده. فقلت لأبي يا أبتي من ذلك الشافعي؟ من الشافعي أنت عمال تدعي له 40 سنة عمال تدعي له، من ذلك الشافعي؟ فقال يا بني كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فهل عنهما من عوض؟ الشافعي ده كان شمس الدنيا، كان هو الصحة والعافية للناس، حد ممكن يستغنى عن العافية والصحة والشمس؟ ممكن؟ كان الشافعي رضي الله عنه كان يقلب الورق أمام الإمام مالك برفق حتى لا يؤذيه. الشافعي تتلمز على يد الإمام مالك أيضا، كان في مجلس الإمام مالك يريد أن يقلب الصفحة، يخاف تعمل صوت عند الإمام مالك، يخاف يزعج الإمام مالك وهو بيقلب الصفحة. إيه رأيك بقى؟ فيقول كان يقلب الورق أمام الإمام مالك برفق حتى لا يؤذي الإمام، لا يؤذي سمعه وهو يقرأ عليه الموطأ. الربيع بن سليمان رضي الله عنه يقول والله ما جرؤت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. الربيع بن سليمان ذات الميزي الشافعي يقول والله ما جرؤت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي، يعني هو في حلقة الإمام الشافعي عطشان يشرب، يقولك والله ما جرؤت أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. أدب أدب. النهاردة أنت ممكن تقعد تمد رجليك، وممكن تقعد تسند الحيطة، ممكن تقعد تنام، وممكن تقوم تشرب وتيجي براحتك، هذا من سوء الأدب، هذا ليس من الأدب. فالربيع بن سليمان رضي الله عنه يقول ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي. ودخل الربيع على الشافعي وهو مريض، الربيع من تلاميذ الشافعي المقربين، فدخل عليه والإمام الشافعي كان مريض، فقال قوى الله ضعفك يا إمام. هو بيدعي له الأصول، هو بيدعي له بيقول له قوى الله ضعفك يا إمام. فقال الشافعي لو قوى ضعفي لقتلني. هو بيقول له قوى الله ضعفك، خد بالك يعني ايه؟ يعني هو يقصد ان ربنا يشفيك، لكن هي معناها ان الضعف اللي عندك يزيد. طب لما يزيد الضعف انا اموت ولا ما اموتش؟ فبيقول له لو قوى ضعفي لقتلني. طبعا تخيل لما تيجي تقول لواحد ربنا يشفيك او تقول له كلمه هو يفهم منها انك يا رب تموت، انت تبقى محروق قد ايه؟ كتير جدا. فطبعا استحى، قال لو قوى ضعفي لقتلني. قال الربيع انا ما قصدت ذلك يا امام. قال والله ما قصدت ذلك. فقال الشافعي، اسمع بقى كلام الشافعي المعلم، قال يا ربيع لو شتمتني صراحا لعلمت انك لم تقصد. بقوله لو شتمتني صراحا لعلمت انك لم تقصد، انت ما تقصدش تشتمني. قال ده شتم صراحة. قال لا برضه، ده معناه ايه؟ حسن الظن. مش كده؟ مفيش إساءة ظن. بقول له والله لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد، تقصدش تشتمني ولا تقصد أي شيء. سلام الصدر، حسن ظن. كتب مالك إلى الحافظ ابن عبد البر. الإمام مالك والإمام ابن عبد البر كانوا على رأس العلماء، لكن الإمام مالك كان له باع في العلم، والإمام ابن عبد البر كان له باع أيضا في العلم. فقال الإمام مالك: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد، فنشر العلم من أفضل أعمال البر. وقد رضيت بما فتح لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. الإمام أحمد، الإمام مالك بيقول لابن عبد البر: إن أنا فتح علي بعلم وإنت فتح عليك بعلم، هل نحن نستطيع أن نستغنى عن هذا العلم أو هذا العلم؟ لا أحد يستطيع أن يستغنى عن هذا العلم. فليس الشأن أن تعلم، ولكن الشأن أن تعمل. وعن نجيد الترمذي قال: كنت عند مالك وعنده محمد والمأمون. محمد والمأمون الاثنين بيسمعهم عند الإمام مالك. فلما فرغ من كتابة الحديث قال أحدهما: يا أبا عبد الله، أتأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ محمد أو المأمون بعد ما سمعوا الحديث بيقولوا للإمام: تأمرني أن أكتبه بماء الذهب؟ قال: لا تكتبه بماء الذهب، ولكن اعمل بما فيه، ولكن اعمل بما فيه. فإذا ليس الشأن أن تتعلم العلم فقط، ولكن الشأن أن تعمل بهذا العلم. هكذا رأينا كيف أن أبو العالية رضي الله عنه كان يحض الناس على طلب العلم، وجعل يرسم لهم سبل الوصول إليه، فيقول: روضوا أنفسكم على تلقي العلم، وأكثروا من السؤال عنه، واعلموا أن العلم لا يخفض جناحيه لمستحي أو مستكبر، فالمستحي لا يسأل لحيائه، والمتكبر لا يسأل لكبريائه. نتوقف هنا إن شاء الله، ونستكمل بمشيئة الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل بها. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5-3-9. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.